مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني. ما زلنا في حديثنا عن أسرار وحكم القصص القرآني وتكرار القصص القرآني، ونتوقف في هذه الحلقة إن شاء الله مع مشهد من قصة سيدنا موسى عليه السلام في مواجهته مع السحرة. نتوقف عند هذا المشهد مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم. يعني هذه الحلقة بمثابة التطبيق العملي لما قلناه في الحلقة الماضية، أنه قد يأتي المشهد ذاته في القصة، في القصص القرآني يأتي المشهد ذاته في صورتين مختلفتين، ولكن نرى تعبيرا هنا مختلف عن التعبير في الصورة الثانية لأغراض تتعلق بجو الصورة كما ذكرنا. نتوقف عند مشهد موسى عليه السلام وهو يعني جاء بمعجزته، فقال فرعون أو قال السحرة. نأتي لنقارن بين المشهدين، بين نفس هذا المشهد في صورة الأعراف وفي صورة الشعراء. أيهما نجعله هو الذي ننطلق منه إلى الآخر، مشهد الشعراء أم مشهد الأعراف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا للسؤال هذا. في الحقيقة عندما ندرس الصورتين والمضامين التي تضمنتها كل صورة، نعرف الإضافات التي جاءت في كل قصة وجاءت مع كل مشهد. إذا تأملنا في صورة الأعراف بشكل عام، نجد أن سورة الأعراف من حيث الطول هي أطول، أطول من سورة الشعراء. سورة الأعراف مكية، تناول الأسلوب القرآني فيها قصصا عديدة، ابتداء من قصة أبينا آدم عليه السلام. فهي اقتصت لنا الأحداث التاريخية من أبينا آدم وصولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرت موكب الأنبياء والمرسلين والأقوام الذين أرسلوا إليهم، وتحدثت عن جوانب من العقيدة الإسلامية وعن حلقات في الاقتصاص التاريخي. فصورة الأعراف صورة الاقتصاص التاريخي لتاريخ البشرية ابتداء من آدم. وسلطت الأضواء على الذين كفروا بأنبيائهم ورسلهم، كفروا بأنبياء الله وكذبوهم، وما الذي حاق بهم عندما كذبوا رسول الله، والعبر المستفادة من ذلك. ويعني ركزت على تلك العقوبات وتلك المعاصي وما جاء لها من عواقب وخيمة، بارك الله. بينما ليس الأمر كذلك في سورة الشعراء. سورة الشعراء سورة لم تتبع القصص التاريخي من بداية آدم، بالعكس لم يذكر فيها آدم عليه السلام أصلا. إنما ذكر فيها طائفة من الرسل والأنبياء، منهم سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى عليه السلام، هود عليه السلام، لوط إلى غير ذلك عليه السلام. ذكر بعض الأنبياء والرسل، وركزت السورة على بعض المواجهات بين الأنبياء وأقوامهم. فلذلك إن صح التعبير يمكننا اعتبار أن ما جاء على الأصل هو جاء في الأعراف، لأن الأعراف تناولت مشاهد متعددة لقصة موسى ذكرت في مقطع طويل،
ومن بينها هذا المشهد.
من بينها المشهد، بينما قصة موسى في الشعراء ركزت على جوانب محددة فقط تتناسب مع جو الصورة، وهو جو التكذيب الذي اتسم به الأقوام. وجو التحدي الذي اتسم به موسى عليه السلام واتسم به سيدنا هود عليه السلام إلى غير ذلك، ونوح عليه السلام إلى غير ذلك. فلذلك الإضافات أين ترد أو أين وردت؟ وردت في سورة الشعراء. فإن كان ولابد من الاختيار، نختار مقطع الشعراء حتى تتضح لنا الفروق.
طيب
نعم.
طيب إذا نبدأ من عند قوله تعالى في سورة الشعراء.
نعم.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. في سورة الأعراف نلحظ قال الملأ.
نعم.
من قوم فرعون إن هذا سحر عليم.
المتكلم هو الملأ.
أيوة. أما هنا قال للملأ المتكلم هو فرعون.
جميل. قبل أن أجيبك على هذا السؤال أقول للمشاهد الكريم ليس ثمة تناقض في القرآن الكريم وفي القصص القرآن إطلاقا. نعم. وهو يفهم ذلك، بل إن القصص القرآني يوزع المشاهد حسب جو السورة.
نعم.
إذا كنا نبحث عن الحقيقة،
من الذي قال
في الحقيقة الملأ قالوا.
نعم.
وفرعون قال، لكن السياق القرآني وضع في سورة الأعراف قول الملأ، والملأ هم الذين يملؤون العيون بهاء وجمالا،
علية القوم.
وفي سورة الشعراء اختارت العدسة البيانية قول فرعون.
نعم.
إذن الاثنان المتكلمان هما الملأ وفرعون. لماذا الآن اختار الله سبحانه وتعالى والسياق القرآني في سورة الشعراء قال للملأ حوله؟ سورة الأعراف إن صح التعبير الملأ كانوا يتكلمون، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يشيرون إلى موسى عليه السلام.
نعم.
وفرعون إن صح التعبير كان متماسكا نوعا ما، كان كاتما لغيظه، متظاهرا بالأبهة والوقار والملك والصولجان، لم يخرج عن طوق يعني مزاجه.
نعم.
لكن في قصة الشعراء أو في سورة الشعراء المشهد يسلط الضوء على أن فرعون فقد أعصابه، وسنرى ذلك. المشهد فيه نوع من التحدي، فقد أعصابه وخرج من عادته. الملوك عادة يتسمون بالوقار.
نعم.
هو لم يكن ملكا فقط، هو كان قد ادعى الألوهية والربوبية. قال ما علمت لكم من إله غيري.
نعم.
ومرة قال أنا ربكم الأعلى.
نعم.
وهذه آية قال هذه الأنهار تجري من تحتي، فكان مدعيا لدرجة الربوبية والملك والصولجان. لكنه استشاط غيظا في المواجهة الموسوية الفرعونية في سورة الشعراء، سورة التحدي. هنا هو الذي قال، واضح الكلام؟ فعند في الملأ من قومه من قوم فرعون في الأعراف كانوا ينتظرون.
نعم.
ما الذي سيستر عن فرعون؟ فقالوا إن هذا لساحر عليم. هو التقط كلمتهم وعبر بها أين؟ في سورة الشعراء في المشهد.
نعم.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. هم قالوا له بعد ذلك يريد أن يخرجكم من أرضكم.
طيب شيخنا قبل أن ننتقل إلى يريد. نعم. أن يخرجكم، نلاحظ في سورة الأعراف ما قبل هذه قصة موسى عليه السلام، ما قبلها تكرر قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من
جميل
قومه.
جميل جدا. من بين التناسب هذا أيضا،
فمن باب التناسب قال الملأ من قوم فرعون
ذكر قولهم من جميل. باب التناسب مع الجو جميل. العام جميل. بارك الله فيك، أنت تذكرني بأشياء جميلة رائعة. من باب التناسب مع المقولات الأقوام قال الملأ. في الحقيقة هم قالوا وفرعون أجابهم وقال. نعم. لكن السياق يلتقط ما يخدم الموضوع.
جميل.
جميل. جميل.
فهم قالوا له إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم
من أرضكم.
هذا في سورة الأعراف.
جميل.
في سورة
الشعراء
على لسان فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم
بسحره. جميل. هم أعطوه الفكرة لو كانوا قد تكلموا قبله. وهو ثبت الفكرة وراقت له الفكرة. يعني مثل ما كانوا في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ شاعر؟ والله قال لهم الوليد بن المغيرة نعرف الشعر رجزه وقصيده. قالوا ساحر؟ قال والله نعرف السحر. قالوا كاهن؟ نعرف. كانوا يتآمرون فيما يقولون دائما. الكفار هكذا يفعلون. الأمر ذاته انطبق بين فرعون وملأ فرعون متحاورين في شأن موسى.
نعم.
فلما قالوا إن هذا لساحر عليم بما معناه
أعجبته الفكرة.
أعجبته راقت له الفكرة. نعم. هو الآن يريد أن يثبتها. فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يؤكد هو لم يأتي بمعجزة، هو أتى بسحر. إياكم أن تغتروا أيها الملأ، أيها الضعفاء، أيها المستضعفون، ويخاطب الجميع من منصب الغرور. نعم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ متى كان فرعون يقول للناس وللملأ ماذا تأمرون؟ وكان يقول ما أريكم إلا ما أرى. واضح؟
هذه العبودية تظهر في فلتات اللسان،
تظهر في فلتات اللسان، لكنه خرج عن طوق مزاجه المعتدل، فهنا أصبح يتكلم، هو يتكلم، وسنرى كيف أن السياق صور غضبه بشدة، لأن المواجهة جعلته يواجه. فقلت هنا يريد أن يخرجكم من أرضكم. إذا جئنا ننظر الآن إلى السورة، سورة الشعراء تردد فيها حديث عن السحر أكثر، تردد فيها حديث عن السحر أكثر، فكان من المناسبة والتناسق البياني أن يذكر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فالإضافة هنا إضافة رائعة تركز على أن ما جاء به موسى هو من ناحية فرعون سحر وليس بمعجزة، وشتان بين السحر والمعجزة، والمعجزة يعني شديدة الوضوح.
نعم. طيب شرنا هنا يريد أن يخرجكم، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين في سورة الأعراف. أما في سورة الشعراء قالوا وابعث
في المدائن حاشرين.
وابعث في المدائن حاشرين، ما الفرق بين أرسل
وأبعث؟
وابعث.
بارك الله فيك. كما قلت قبل قليل، طبعا إذا جئنا إلى باب اللغويين والمعاجم سيقولون بين أرسل وبعث بينهما خصوص وعموم في الحقيقة، لأن أرسل يكون من منطقة إلى منطقة، أنت ترسل فلانا من هذا المكان إلى مكان آخر. بعث فيها معنى الإرسال، لما تقول بعثت إليك برسالة أرسلتها، أو بعثت إليك فلانا أي أرسلته، وفيها معنى البعث، الإحياء، الاستنهاض. فعل بعث أعم، فيه معاني أكثر، فيه توسع دلالي. بعث فيه معنى أرسل ومعنى استنهض وأثر
الهمم.
أثر الهمم وهيج، هيج أناسا، بمعنى كانوا في سورة الأعراف كانوا حتى الملأ كانوا هادئين، كانوا محافظين على مزاج الاعتدال، فقالوا أرسل من يأتيك بكل ساحر عليم. أما في الشعراء رأوا المشهد الموسوي، مشهد القوة والتحدي، يريدون أن ينجحوا، يريدون أن يفوزوا على موسى، من مشهد المبارزة،
طاشت عقولهم إلى
هنا، يريدون أن يستعملوا ألفاظا قوية تستثير الهمم. أرجه وأخاه وابعث، استنهض، من في المدائن حاشرين ماذا يفعلون؟ يستنهضون لك الناس ويأتونك بكل سحار عليم.
هذه في الشعراء،
في الشعراء.
نعم.
أنا ذكرت الآن لما قلت لي وابعث الفرق، ذكرت يعني حتى في قصة طالوت قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل. ابعث لنا، ما معنى ابعث لنا؟ ليس أرسل، ابعث يعني استنهض منا، من مجموعتنا، أقم فينا، منا وفينا. هذا يوم البعث، حتى يوم البعث، يوم القيام، يوم النصر، يوم الحشر. إذن ابعث فيها معنى الإرسال وفيها معنى الاستنهاض وإثارة الهمم. هذا فرق ضروري أن نلحظه. فقالوا له ابعث في المدائن حاشرين، يأتوك كما تعرف
في الأعراف،
في الأعراف بكل ساحر.
قلت لنا أن في الأعراف الجو هادئ،
في هدوء،
أما في الشعراء طاشت عقولهم،
طاشت عقولهم، ويريدون الانتقام ويريدون الانتصار على موسى مهما كانت الظروف، فلم تشفي غليلهم كلمة ساحر، اسم
طيب
فاعل.
شفنا يعني في الأعراف الذين بدأوا بالتعليق على مشهد إلقاء العصا وتحولها إلى حية تسعى هم الملأ،
نعم،
فبدأوا بنبرة هادئة، أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أما في مشهد الشعراء فالذي علق هو فرعون، وإذا تكلم فرعون وجب على جميع من في حضرته أن
يرضيه،
أن يرضيه،
وأن يطامن كبرياءه، وأن يدخل السرور على قلبه،
ويبالغ في موافقته.
بارك الله فيك. ممتاز. هذه الفكرة، هذه هي الفكرة، فيريدون هذه الفكرة بالحقيقة، جاء بها الفخر الرازي في مفاتيح الغيب يذكرها. يقول أرادوا أن يطامنوه وأن يعني يزيلوا القلق الذي ساور فرعون، وأن يثبتوا قلبه، فجاءوا بأحسن كلمة تعبر حتى يثبتوا قلب فرعون وحتى يمالئوه ويداهنوه أكثر. لم يقولوا أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، لا، يأتوك بكل سحار عليم، مبالغ في علم السحر، ماهر، خريت، يعني جهبذ في علم السحر. حتى يدخل السرور ويداهن فرعون أكثر. عليم نفس الشيء وردت هناك ووردت هنا.
نعم. ثم بعد ذلك وجاء السحرة فرعون.
نعم.
قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم. هذه في الأعراف.
نعم.
في الشعراء فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا.
هنا في فروق كثيرة تعبيرية.
نعم.
فروق تعبيرية يقتضيها الموقف. في الأعراف كما تفضلت وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا. جاءوا جملة فعلية خبرية. القرآن
والعطف بالواو
العطف العادي.
العادي
لأن الواو لمطلق العطف.
نعم.
في اللغة العربية.
نعم.
جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا يسألونه نحن إذا تغلبنا على موسى عليه السلام وعلى معجزته إن لنا لأجرا هي في الحقيقة أئن لنا لأجرا حذفوا همزة الاستفهام التي تظهر حرصهم وشدتهم جاء الكلام هادئا بالحذف
يعني متناسبا
مع الجو العام لسورة. نعم. لهذا المشهد في سورة الأعراف.
نعم.
بينما في سورة الشعراء فلما جاء فلما هذا أسلوب الشرط لما جاء سألوا يعني هم
يعني بمجرد أن جاءوا
هم مستعجلون
يريدون
إرضاء الفرعون
على القبض.
والجملة الشرطية أقوى في توكيد الكلام. أنا أقول لك الآن يا أستاذ أحمد والكلام للمشاهد الكريم طبعا يعني لما نقول جاء أحمد وحفظ القرآن الكريم أو جاء أحمد وانبرى للحفظ.
نعم.
نقول فلما جاء أحمد انبرى للحفظ
كأنه جاء لهذه الغاية تحديدا
تحديدا وأقوى. أنا أؤكد المعنى وأقربه
لأنه بعث في المدائن حاشرين يستنهضون الهمم فلذلك.
نعم.
فلم بمجرد أن جاءوا يعرفون هدفهم.
نعم.
ويعرفون ما المطلوب منهم.
آه.
ويطلبون لذلك الأجر.
ممتاز هذا رقم واحد. واثنين لهدوئهم إن صح التعبير المشهد عبر عن هدوئهم في سورة الأعراف قالوا لفرعون طبعا قالوا إن لنا لأجرا يعني إذا كنا نحن الغالبين إن لنا لأجرا ماديا سوف تجازين به. لكن في الشعراء الموقف محتدم يريدون أن يؤكدوا على كل شيء فلما جاء السحرة قالوا إن لنا لأجرا أظهروا همزة الاستفهام طبعا هو الذي أظهرها السياق القرآني.
نعم.
التعبير.
نعم.
لكن التعبير القرآني يعكس نفسياتهم.
نعم.
أئن يعني ذكر همزة الاستفهام لشدة الموقف لا أجرا إن كنا نحن الغالبين. كيف كان الجواب في الأعراف قال نعم وإنكم لمن المقربين.
نعم.
لكن في الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
إذا هنا حذفت جملة أي إذا تغلبتم عليه إنكم إذن لم يقربوا.
جميل لكن انظر معي الفرق أستاذ أحمد في الشعراء قال نعم وإنكم لمن المقربين طبعا لام المزحلقة التي تفيد التوكيد والمؤكدة إن الأولى والجملة الإسمية إنكم لمن المقربين لكن حذف كلمة إذن حذف كلمة إذن.
نعم.
هذه حرف الجزاء الذي يفيد الشرط أيضا من معانيه الجزاء ومن معانيه الشرط.
نعم.
فلما كان الموقف فيه كثير من التحدي والمواجهة الموسوية الفرعونية في الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين هذا مزيد من التوكيد يعني إنكم إذا غلبتم فعلا لمن المقربين. وانظر إلى التناسق عندما أضاف في نفس المشهد على الشعراء.
نعم.
عندما أضافوا همزة الاستفهام أئن لنا لأجرا أجابهم وأتى بالشرط مرة أخرى أتى بحرف الذي يفيد الجزاء والشرط.
نعم.
يعني انظر التناسق أئن لنا لأجرا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين إعادة هذا الحرف الذي يفيد الجزاء ويفيد الشرط يزيد الكلام توكيدا ويعني وعظمة وتأثيرا بالنفوس وهذا الكلام حتى في كلامنا حتى مع ابنك وأنت تتكلم لما تقول له يقول لك يا أبي مثلا إذا نجحت في الامتحان تعطيني مثلا هدية معينة تشتري لي كذا تقول إذا نجحت سأعطيك كذا
أؤكد على أن الأمر أن هذه الهدية مشروطة بالنجاح.
أيوة وأتي بالشرف
وهذا فيه بعث للهمم.
أما لو قلت له هو قال لك إذا نجحت أو إذا نجحت وحققت نتائج جيدة أعطيتني كذا تقول له أعطيك كذا، تأتي بالجواب.
نعم.
أنت لم تؤكد على الشرط، ففرعون أكد بطريقة رائعة طبعا السياق القرآني ليظهر لنا تلهف فرعون على فوز وغلبة السحرة في ذلك الموقف العظيم، لكن شتان بين ما يريد وبين ما يريد الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم. نعم. طيب شيخنا هنا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. سورة الأعراف. فألقي السحرة ساجدين.
هذه الكل يميزها الآن لما شرحنا الآن جو الصورة. في الأعراف جاء الكلام على أصله إن صح التعبير، وألقي بعدما رأوا معجزة موسى تلقفوا ما يأفكون وما يكذبون وما يفترون وأتوا بحبال وعصي لا تسمن ولا تسمن.
فبعد غلبتي بعد غلبتهم ألقي
بالواو، العطف بالواو، والواو العطف بها يفيد مطلق العطف.
نعم.
من معانيها الترتيب، من معاني كل المعاني تدخل الواو.
نعم.
لكن هنا في الشعراء موقف محتدم، مواجهة موسوية فرعونية قوية أمام الناس وأمام الملأ، بمجرد السحرة ما أفاقوا من غيهم وأفاقوا من ضلالهم ورأوا أن معجزة موسى
ألقوا ساجدين
ليست كسحرهم، إنما هي معجزة حقيقية. فلما اعترفوا في يقينهم واستيقنتها أنفسهم فألقي السحرة ساجد، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، سرعة الخرور، سرعة السجود والدخول. يعني كما قال العلماء والمفسرون كانوا في الصبح قبل الضحى كانوا سحرة فأصبحوا وانقلبوا شهداء عند الله سبحانه، والفاء تفيد سرعة التنفيذ. نعم.
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآن الاختلاف بين سورة الأعراف والشعراء، في الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، في سورة الشعراء قال فرعون آمنتم أو لا يوجد فرعون، قال آمنتم له. ما الفرق بين آمنتم به وآمنتم له؟
أولا كما ذكرنا في إحدى حلقاتنا في البيان القرآني، الفعل آمن يتعدى بالباء ويتعدى باللام.
آمنتم له أي لأجله؟
يعني أصدقت لأجله، هل استجبتم له؟
نعم.
معناها استجبتم له
استجابة. نعم. جميل.
جميل. جميل. فآمنتم به المقصود بها آمنتم برب موسى الذي يتحدث عنه، أنه هو كان يدعوهم آمنوا بالله رب العالمين إلى غير ذلك.
نعم.
في سورة الأعراف أتى بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفي سورة الشعراء وأيضا هو نداهم قال آمنوا بالله وآمنوا بموسى كرسول، لكن ذكر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، آمنتم به بالله. بينما في الشعراء قال آمنتم له، جاء الحديث عن موسى هل استجبتم له، هو الذي يغيظه ويدخل ويقلقه
وجود إله آخر،
وجود إله آخر، لكن الآن هو مغتاظ جدا حانق على موسى أمامه،
فالتركيز على
موسى.
فأمنتم
له، هل استجبتم له قبل أن آذن لكم. وإذا دمجنا المشهدين
عندما يقول آمنتم به أي بالله عز وجل،
بالله وبموسى بإلهه،
آخر معطوف، قالوا آمنا برب العالمين.
جميل.
ربي
موسى وهارون.
موسى. فعندما يقول آمنتم به أي بربي
موسى وهارون.
نعم.
أنا أريد أن أوضح فكرة، عندما نجمع الآيتين من سورة الأعراف والشعراء يتكامل المشهد، يتكامل المشهد. هو قال لهم في الحقيقة آمنتم به بالله وآمنتم لموسى واستجبتم له، لكن السياق القرآني لما كان الاحتدام والغضب في قصة الشعراء يعني ركز على موسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم.
نعم.
إنه لكبيركم، وانظر ما بعده، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر،
ما زال التركيز عليه.
نختصر هنا فأقول أستاذ أحمد، لما كانت كان السياق هادئا نوعا ما في الأعراف قال فسوف تعلمون، هددهم فسوف تعلمون كيف أعاقبكم.
الشعراء
فلا سوف اللام تفيد مزيد من التوكيد مع سوف التي تفيد التسويف، فورا سوف أحاسبكم وترون شدة عقابي.
والسرعة ممكن أن نلحظها في قوله في سورة الأعراف ثم لا أصلي بنكم.
ثم تفيد التراخي، أعطاهم مهلة في الأعراف لأنه كان هادئا نوعا ما، وفي قصة الشعراء قال ولا أصلي بنكم، والواو من معانيها السرعة. نعم. أيضا.
طيب حتى نختم، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وفي الشعراء قالوا لا ضير
مهما شددت في وعيدك فلا ضير. هم أيضا كانوا معتدين بأنفسهم. انظروا للمواجهة. يعني هو كان معتدا ومتوعدا ومزمجرا، وكانوا معتدين بإيمانهم وانقلبوا شهداء في العشية وتقبلهم الله في الصالحين، وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إذن كلما زاد فرعون في التهديد ازداد الذين كانوا سحرة في إيمانهم ويقينهم واعترافهم بالله.
طيب شيخنا في نص دقيقة، ما الذي نستفيده من وجود هذا المشهد الذي شرحناه الآن بشكل مفصل في هاتين السورتين؟
بارك الله فيك. أول نستفيد أن الله سبحانه وزع القصص، البيان القرآني وزع القصص الأنبياء بين الصور القرآنية، وذكر في كل سورة ما يخدم السياقها العام. ففي سياق التكذيب في الشعراء وكيف كانت عاقبة المكذبين سيئة والعذاب لحقهم، جاءت المواجهة الموسوية الفرعونية على أشدها، واختار البيان القرآني من التعابير ومن البيان ما يخدم الموضوع. وفي الحقيقة في النهاية نجد تكاملا بين القصص القرآني، وهذا وقع وهذا وقع، والقرآن اختار ما يتناسب مع جو السورة في كل سورة.
طيب شيخنا جزاك الله خير، شكرا جزيلا لكم، وشكرا موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.